الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرح معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال: وشرط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. لجملتها هذا الباب، في أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك وخالف معنى لا إله إلا الله. فقوله باب ما جاء يعني من الأدلة من الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك، كما يستنبط ذلك مما ساقه رحمه الله في هذا الباب وفي غيره. قضية الذبح قضية عظيمة ظل بها كثير من بني آدم في الذبح لغير الله لأغراض مختلفة يزينها لهم الشيطان. نعم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية.
هذا الدليل الأول. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقوله تعالى: قل إن صلاتي، جميع الصلوات فرائض ونوافل، لا تكون إلا لله، فلا يجوز للعبد أن يصلي لغير الله فريضة أو نافلة. ونسكي، النسك هو الذبيحة، النسك هو الذبيحة، المراد به هنا الذبيحة، يعني فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين والملوك والرؤساء بلاد التحية عند قدومهم غير ذلك. كل هذا ذبح لغير الله وهو الشرك الأكبر، لأن الله قرنه بالصلاة، ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، كذلك من ذبح لغير الله قد أشرك الشرك الأكبر. المخرج من الملة صلاة عبادة بدنية، والذبح عبادة مالية، جميع العبادات مالية كانت أو بدنية يجب إخلاصها لله عز وجل. ومحياي أي ما أحيا عليه في هذه الدنيا، جميع العمر يجب على الإنسان في جميع عمره من حين يخلف يبلغ سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله عز وجل، يصرف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره. ومماتي ما أموت عليه، ما يموت عليه الإنسان يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فيجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته وكذلك عند موته وفي حال طول الأجل ليختم له بالتوحيد. وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن الخاتم، أهمية حسن الخاتم. والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق لحسن الخاتم، ومن ضيع عمره في الشرك والمخالفات فحري به أن يفرق عن حسن الخاتم وتسوء خاتمته، إلا أن يتداركه الله جل وعلا فيمن عليه التوبة قبل الموت. لله رب العالمين، هذا هو الخبر، خبر إلا، خبر إلا الجار والمجهول، خبر اسم إلا صلاتي ونسكي، ولله رب العالمين هذا هو الخبر، تعلق بمخلوق خبر إلا. لله رب العالمين، لله الذي هو الإله المعبود، رب العالمين الذي هو مالك كل شيء، كل شيء بيده، فلا يليق بالعبد أن يشرك بالله الذي هو رب خالق ورازق ومدبر الأمور. ثم أكد ذلك قوله لا شريك له، هذا نفي للشرك في الصلاة والشرك في الذبح وغيرها من العبادات، لا شريك له، لا نافي للجنس، وشريك هذا عام، فلا يصلح أن يشرك مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، لأن كلمة لا شريك تنفي جميع الشركاء، لا شريك له. قال ولذلك أمره الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يأمر وينهى ويشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وهو أول من يمتثل أمر ربه لأنه عبد، لأنه عبد، فهو أول من يمتثل أمر ربه، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالتوحيد الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مرتبة الربوبية ومرتبة الألوهية، بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله، فلا يتخذ إلها مع الله ولا ربا مع الله جل وعلا. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لا من أول الخليفة، لا ليس هو أول المسلمين من الخليفة، لأنه سبقه مسلمون من الرسل وأتباعه، ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. فهذه الآية شاهدها للترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر ألا يذبح إلا له سبحانه، ودلت الآية الثانية لا شريك له على أن الذبح لغير الله شرك، على أن الذبح لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه، ودلت أيضا على أنه لا يستثنى أحد من الخلق مهما بلغت مدته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية والربوبية، ولا يستحق شيئا من العبادة. العبادة حق لله جل وعلا، كما دلت الآية أيضا على أن العبادات مبناها على التوحيد، وبذلك أمرت. العبادات لا تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا تكون العبادات بالاستحسان، استحسان الإنسان أو التقليد أو غير ذلك، هذا يكون من البدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبذلك أمرت. فالعبادات توقيفية.
وقوله فصل لربك وانحر،
هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المسلم، وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر. هذه في الآية لا نعم قرن النحر مع الصلاة، صلي لربك يعني لا تصلي لغيره، والحق أن يذبح له فلا تنحر لغيره، والنحر بالغالب يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم وما شابهها، فكل ذبح والنحر كله يكون لله جل وعلا، يتعبد به لله عز وجل. فمن ذبح أو نحر لغير الله فقد أشرك، سواء ذبح للأشجار والأحجار كما يذبحون لله عز وجل، أو ذبح للقبور والأضرحة كما يذبحون لله وغيره، أو ذبح للجن باستقاء شرهم، أو من باب التداوي، لأن بعض المشعوذين يأمر المرضى بأن يذبحوا للجن فيطيعونه فيذبحون لغير الله، فالذبح على سبيل التعبد والتقرب لا يكون إلا لله جل وعلا. الله جل وعلا قد حرم ما ذبح إليه لا يكلف، فعد من المحرمات بعيدة الأنعام لا أهل به لغير الله، لا ذبح باسم الصنم أو باسم القضاء أو باسم الولي أو باسم الجن هذا أهل به، يعني نودي به عند الذبح لغير الله، كان يقول باسم المسيح باسم السيد فلان هذا أهل به لغير الله فهو حرام يحرم بيت، هذا شر من البيت لأنه ذبيحة شركية، وكذلك ما سمي عليه اسم الله لا يكون القصد منه غير الله، كان يقول بسم الله على الذبيحة وهو يقصد أنها للقبر أو للولي أو للجن حتى ولو ذكر اسم الله عليه، لأن العبرة هي في القصد وما في القلب، فما أهل به لغير الله يشمل من نوعين، يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله، ويشمل ما بطل به غير الله جل وعلا ولو سمي عليه اسم الله جل وعلا، فإنه يكون محرما ويكون من الشرك الأكبر، والغالب ان الذي يذبح لغير الله لا يذكر عليه اسمه. ولذلك يوصي المشعوذون المرضى بان لا يسموا على الميت فيقولوا بسم الله. صل لربك وانحر فيذبح له. وذلك ان الله لما اعطى نبيه الكوثر وهو نهر في الجنه وقيل الكوثر الخير الكثير ومنه النهر ايضا امره بالشكر فقال فصل لربك وشكرا لله على ما اعطاك من الكوثر ان شانئك ان يبغضك ايها النبي مبغضك هو الاذكار مقطوع مقطوع الصله مقطوع الذكر وذلك لانهم كانوا يقولون ان محمدا رجل اذكر ليس له ذريه اذا مات سينقطع ذكره يقول المشركون هكذا يقولون انه رجل اذكر ليس له اولاد يعني ذكور ليس له ذريه فسينقطع ذكره الى مات فرد الله جل وعلا عليه بقوله ان شانئك هو الامر فالذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون اكثر مقطوع الذكر ولا يذكر الا بالذم واللعن من اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم ذكر ولا لسان صدق في العالمين ولا يذكرون الا بالذم والتنفس. نعم الشاهد من الايه مثل الايه التي قبلها ان الذبح عباده لان الله قرنه في الصلاه وامر بان يذبح وينحر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره. نعم
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم.
هذا الدليل من السنة بعد أن ذكر الدليل من القرآن على تحريم الذبح لغير الله ذكر الدليل من السنة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمات تراد بها الجمل الكلمة عند اللغويين تطلق ويراد بها الجمل ولو كانت حرفا واحدا هذا عند أهل الدهر. أما عند النحويين فالكلمة يراد بها الجمل ولهذا يقول الله واسم وفعل ثم حرف يسلم واحده كلمة واللفظ عم وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد قد يراد بالكلمة الجمل كما ذكر الله جل وعلا في القرآن ربنا أخرجنا من هذا في قوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه ضربة إلى يوم يبعثون. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه حرف ولا اسم ولا فعل ولا جملة؟ جملة سماها الله كلمة كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمراد من الكلمة هنا أربع كلمات في أربع جمل. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فمن ضوابط الكبيرة أن يلعن عليها أن يلعن من فعلها أو ارتكبها فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء فدل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الجمل على ما جاء في هذه الجمل الأربع كله كبائر من كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، وانظروا كيف بدأ بالذبح، قدم لعن الذابح لغير الله على الجمل الأخرى لأهمية هذا الأمر، بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية وأن أعظم المحرمات هو الشرك. إذا قيل لك ما أعظم المحرمات تقول الشرك، أو قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه ماذا تقول؟ الشرك. إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به والتوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله مثله، لم يستثني شيء، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو جنا أو إنسا أو غيره، فهو ملعون، قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله بأي قصد كان، بأي قصد. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا محل الشاهد الحديث، لأن من ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستثنى من ذلك الشيء، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، هذه الجملة الثانية، الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، فدائما يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، فحقهما البر والإحسان ورب الجميل والتواضع حفظ الجناح لهما، وعدم عدم إثارة ما يذهبهما بالكلام وبالفعل، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والعقوبة من أكبر الكبائر، من الموبقات، من الموبقات، فطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله، لكن بالمعروف، الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف، لا يطاع بالمعصية، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، فلا تطعهم في الشرك، ولكن يبقى حقهما من الإكرام والإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروف، اتبع سبيل من أناب إليك. فالذي يغير هذا الحكم الإلهي بحق الوالدين ويقابلهما بالعقوق والكلام السيء وأفحش الكلام أقبح الكلام من لعنة. فإذا لعن أحد والديه أو لعن والديه فقد لعنه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجدان، فالأب يشمل الأب والجد ويشمل الأم والجد مهما علم لهم قال لهم والدان. لا يجوز للإنسان أن يلعن والديه يتفوه بذلك أو يتسبب في لعن والديه، كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أبا المقابل، فيكون الإثم على الباقي والمتسبب وهو الولد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه، فلا يلعن والديه مباشرة ولا تسببا. ومن فعل ذلك فإنه مستحق للعنة الله عز وجل، لعن الله من لعن والديه. لعن الله، هذه الكلمة الثالثة، لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، آواه يعني ضمه إليه، ضمه إليه ودافع عنه وحماه. والمحدث هو الذي فعل فعلا يوجب عليه الحد من الحدود، يوجب عليه إقامة الحد، كالزاني والسارق، شارب الخمر، قاطع الطريق، فمن فعل جريمة استوجب الحد عليها، فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين إقامة الحد. فمن حال بين إقامة الحد بشفاعته أو بسلطته فإنه ملعون. ولهذا جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينهم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت، تقرر قطع يديه، فأراد أسامة أن يشفع لها، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه أشد الحب، غضب عليه، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت فقطعت يدها، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول الإنسان دون إقامة الحد على من تقرر عليه انتصاص أو سرقة، حد سرقة أو حد زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود، بل لا بد من تمهيل الحد إذا ثبت وتقرر. ومن تدخل بإسقاطه فإنه يكون مضادا لحكم الله جل وعلا ويكون ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحد وضمه إليه بسلطته أو بجاهه وشفاعته. هذا المحدث. ويروى محدثا، محدثا بفتح الدال، والمحدث معناه ما أحدث في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم أن يروي البدع وأن ينصرها ويدافع عنها، فمن دافع عن البدع ونصرها فإنه يكون معلوم. المحدث بفتح الدال هو البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو إليها ويحكمها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه الذين يؤلفون الكتب في مناصرة البدع وصبغتها بصبغة التشريع، ويقول المحاضرات والندوات والخطط، وينكرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها ويعيرونهم. هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، من آوى محدثا محدثا، لأنهم آووا المحدث وهو البدعة، لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها، هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع، وما أكثر من يناصرون المجرمين ويدافعون عنهم ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. لكن هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليفعلوا ما شاء، فإنهم لن يفلتوا من حكم الله عز وجل. الكلمة الرابعة: لعن الله من غير ملاها الأرض. المنار هي العلامات، المنارة هي العلامة، لأنها تنير للناس، تنير للناس الحق، وتنير للناس الصواب من الخطأ. قالوا: وهذا محمول على البراكين التي تكون بين أملاك الناس، مراكين بين أملاك الناس وحدود، يجي واحد ويقدمها ويوقفها عن وضعها من أجل يأخذ شيئا من أرض، من أرض الآخر. فقال: هذا المسكين، هذا ملعون. وقد جاء في الحديث: من قطع شبرا من الأرض بغير حق فوقه يوم القيامة من سبع أراضي. المسألة لن سهل، أرض أخذتها وخلاص، قدمت مراسيم وخدت من حق جيران وانتهى الوضع، لا، الأمر وراه فساد ووراه عقوبة ووراه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لو تركت أرضك كله كان أسلمك من أنك أخذت شبر من أرض شريكك أو أرض جارك، نسأل الله العافية. وقيل المراد بمنار الأرض حدود الحرم، أنصاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم المكي أو الحرم المدني. لا يجوز تغيير الحدود لأن يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج منه شيئا من الحرم. وقيل المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، العلامات اللي على الطرق، لأنها تهدي المسافرين، وإذا زالت أو أزيلت وغيرت ظل المسافرون ربما يحصل بسبب ذلك هلاك. فهذه المنار التي على الطرق، ومنها اللوحات الآن، اللوحات مفيدة جدا وهي منار، فلا يجوز تغييرها لأن هذا يضر بالناس. وحقيقة كل هذه الأمور داخلة في منار الأرض، داخلة في منار الأرض، يدخل فيها المراسيم، يدخل فيها أنصاب الحرم، يدخل فيها ملاه الطريق على نفس الطريق. ولكن الأول، النوع الأول هو أكبر وهو المراسيم، اقتصر عليه بعض الشراح لأنه هو المثال، لأنه يفصل بين الحقوق ويمنع الظالم لن يتعدى. فهذا الحديث الشاهد منها هو الأول كلمة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث رواه طارق بن شهاب البجلي الأحنفي رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، فقال انه لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من صغره، فيقول قد رواه عن غيره من الصحابة، وهذا لا يضر لأنه مرسل صحابي، والصحابي لا يكتب إلا عن صحابي مثله، والصحابة كلهم حدود رضي الله عنه، فلا تضر في هذا الصحابة لأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصه على صحابتهم قصص الأولين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه والأقدار الأولين لأجل العبرة والعبرة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يخبر عن أشياء لم يكن أدركها ولا شاهدها، وإنما لأن الله جل وعلا أوحاها إليه وأعلمه بها، دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: مر رجل على قوم لهم صنم، صنم يعبدونه من دون الله، والصنم هو ما يعبد من دون الله لكن يطلق على ما كان على صورة، على صورة حيوان، وأما الوثن فيشمل ما كان على صورة وما لم يكن على صورة إلا عبد من دون الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن أعم من الصنم. مر على صنم له صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر من عنده أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يذبح أو يتقرب له بشيء من العباد، حتى يقرب له شيئا يعني يتقرب إليه بشيء من العباد، يلزمون الناس على أنهم يعبدون هذا الصنم، ولا ما يخلونهم يمرون، فإذا خضع لهذا الصنم قرب لشيء من أنواع العبادة اسمحوا له، كانه يعني جوازات، كانهم أصحاب جوازات، لا يسمحون لأحد يمر إلا يسمعوا جواز، والجواز عندهم هو الشرك، هو الشرك بالله عز وجل. فهذا دليل على حرص المشركين، حرص المشركين على عبادة غير الله، ولذلك يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية الشرك والعياذ بالله. احنا أغلب الناس يبذلون أنفسهم لأجل الدفاع عن الشرك بالله، قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخريطة إلى الآن حماية للشرك وغيرة على الشرك، نسأل الله العافية. وهم ما يخلون المسلمين، احنا نقول خلوهم الناس أحرار، الآن في دعاية الناس أحرار، وكل يعني يتبع ما يراه يصابرون البشرية، هم المشركين هم يصابرون البشرية. الآن ما يخلون المسلمين، لو سكت عنهم المسلمون هم ما يسكتون عنهم، أليسوا الآن يقتلون المسلمين؟ أليسوا يذلونهم من بلادهم؟ لا لشيء إلا أن يقولوا ربهم الله. ما قالوا هذا الناس أحرار في عباداتهم وخلوا سلم على دينهم تعايشوا تعايش السلم اللي يسمون، ما حصل هذا، ما حصل هذا من الكفار ولم يحصل أبدا. لكن كيف نحن نحسن بهم الظن ونقبل دعاياتهم في التعايش كما يقولون؟ أبدا. إذا تمكنوا من المسلمين فلن يتركوه على دينهم أبدا. يلزمون الناس بالشرك والكفر، لا يجوزه أحد، هذا باطل ما هم عند ذولا فقط، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني أدنى شيء، لأن مقصودهم الخضوع، ما هم مقصودهم نوع الذي يقرب، مقصودهم الخضوع والانقياد والشرك بالله عز وجل، هذا هو المقصود. أما ما يقرب سواء كان قليلا أو كثيرا هذا ما يهم، مهم أن توافقهم على كفرهم على شركهم حتى يقرب لهم الشرك. فقالوا لأحدهما قرب، قرب لهذا الصنم. قال ما عندي شيء مقرب، شو هو العلم؟ ما قال هذا الشرك ولا الجود، وأنا مسلم لا أقرب لغير الله، ما قال هذا؟ قال ما عندي شيء، يعني معناه أنه ما عنده شيء يبي يقرب، ما عنده هذا، هذا علم ما عندي شيء مقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، لأن كما ذكرت لكم ما هو مهمتكم نوعا للقرب، مهمتهم الطاعة والخضوع. قالوا قرب ولو ذبابا، يعني اذبح لهذا الصنم ولو ذبابا. الرجل ذبح الذباب تقربا إلى الصنم من أجل أن يسمحوا له بالمرور، فخلوا سبيل الرعب اسمحوا الرعب، لكن راح إلى وين؟ ها؟ راح إلى النار، اسمحوا له يروح للنار، خلوا سبيله فدخل النار. لما وافقهم وذبح لغير الله اسمحوا له ذهب، لكن إلى النار. هذه عاقبة الشرك، عاقبة المشركين. وقالوا للآخر قدم، ما قال ما عندي شيء، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. صرح بعقيدته، اعتز بدينه، ولم يجد ولم يستكن. وهكذا المؤمن يجب أن يعتز بدينه وعقيدته ولا يساوم عليها ولا يستحي من ذكرها والمصارحة فيها. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، لو عنده أدوار من الإبل ومن الغنم أو راكبها، ما هو العذر أنه ما عنده شيء، العذر أنه ما يذبح لغيره. شوف التوحيد، شوف الشجاعة، الاعتزاز بالدين والعقيدة. فضربوا عنقا، قتلوا، لكن أين ذهب؟ إلى الجنة، ذهب إلى الجنة، والبنت حاصل حاصل، حتى هو لو سمحوا له راح يقيمون، اللي يجي يقتل، الموت حاصل حاصل، لكن موت بعده الجنة، ولا موت بعده النار؟ على هو النبي. فضربوا عنقه فدخل الجنة، يعني تمسك بدينه اعتز بعقيدته ولم يساوم عليها ولو أدى بدين القتل، فهو يعتز بهذا ويقتل في سبيل الله، يعتز المسلم بهذا ويفرح بالشهادة. فضربوا عنقه ودخل الجنة. هذا الحديث واضح في أن الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان مبالغا، لأن العبرة ليست بالمذبوح إنما العبرة بالذمة القلب. فالذي سمح أنه يذبح لغير الله دخل النار، والذي لم يسمح دخل الجنة. هذا هو مفترض الطرق بين الموحدين والمشركين. هذا الحديث واضح كل وضوح في أن الذبح لغير الله أنه شرك كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن من فعله فمآله إلى النار. من مات على الشرك هذا مات على الشرك ولا لا دخل النار، وهذا مات على التوحيد قتلوه مات على التوحيد دخل الجنة. والشيخ رحمه الله يقول على فوائد هذا الحديث، يقول فيه دليل على قرب الجنة والنار، ما بينك وبين الجنة أو النار إلا أن تموت، والموت قريب ما تدري أي ساعة، تموت وتصير من هذه الجنة أو تموت وتصير من هذه النار. وهذا مما يوجب على المسلم التمسك بدينه لئلا ينزل به الموت وهو على غير دين وعلى غير عقيدة. يتأهب للموت في كل لحظة، يكون على استعداد، يفجر نفسه ويفجر دينه ويفجر عقيدته، ويكثر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل، يكثر من ذلك لأجل أن يموت على هذا. فهذا الحديث فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه حدث عن الأمم الماضية شيء لم يشاهده. ثانيا فيه أن الذبح لغير الله شرك يوجب النار ولو كان المذبوح شيئا يسيرا كالذباب والطائر طير دجاج الحمام، فكيف بذبح الرعايا من الغنم والأدوان من الإبل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من الأضرحة، يأتون بقطيع الغنم ويذبحون للبدوي، يأتون بالإبل، يأتون بالبقر، وفي غيره غير طنطا في كل مكان عند القبور في كل مكان. هذا شيء جائز، إلا هذه البلاد إلا الحمد حماها الله بهذه الدعوة المباركة، ونسأل الله أن يثبتها على هذا وأن يكفيها شر الأعداء والحاسدين. وإلا في البلاد في غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار، الشركيات والبلاء الكبير لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون لذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل، هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل. دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي التي تنقي الأرض وتطهر الأرض من الشرك والبدع. أما المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى فإنما تجري للوباء والشر، وكل له رعاية، كل له طريقة، وكل له ما في منها الطريق الواحد، وأن هذا صراط مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يستشكل بعض الناس هل لماذا الرجل هذا مكره والمكره معفو عنه؟ قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فهذا ابن مكره، يقول له هذا ليس بمكره وما اعتذر، ما اعتذر بان الذبح بغير الله لا يجوز، وانما قال ما عندي شيء، ما عندي شيء قط، فدل على انه مسلم بهذا الامر ولم ينكره، لم ينكر الشرك. وحتى لو لم يذبح، اذا اقر الشرك قال هذا صحيح، او انتم على أو كل على عقيدته يكون هذا يكفر بالله أنه أقر الشرك. فإذا ذبح نفسه على أشد. فالرجل والله أعلم غير مسلم لأنه لا ما اعتذر بإنكار الشرك، وإنما قال ليس عندي شيء أقدم، هذا عذره. فدل على أنه لو عنده شيء ما عنده مال يقدم، يقدم دينه من أجل الدنيا والعياذ بالله، يبيع دينه وعقيدته من أجل الدنيا. اللي يذهب إلى المشعوذ ويستاحب ويقول هزح يلسح على شان عارفه، ليس هذا مثل صاحب القلم؟ شو الفرق بينهم؟ يقول هزح يقول اسمعك جد أما هو بيعالجه أما هو بيشوي خلوا سبيلة وبدأ على النار. يمكن عالجوه وشوى من باب الابتلاء والامتحان، لكن إلا يجب فهو من أهل الله. نسأل الله العافية. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، لا يتساهلوا في أمر العقيدة. وأشد من ذلك أن الإنسان ما يمجد ولا يوالي ويعادي على هذا الأمر، وأنه يقول هذا عليه ناس كثير وعليه وعليه وأمم متقدمة ومتحضرة وهي على هذا الشيء، مكثر حضارة من عاد أو من قوم نوح أو من قوم صالح هذا الحجر، أكثر حضارة من هؤلاء. نفعتهم حضارتهم، نفعهم تقدمهم الدنيوي، ما نفعهم نجال على. والعبرة بالعقيدة، العقيدة هي سبيل الدنيا. أما الدنيا سواء جاءت أو ذهبت ما لها قيمة، القيمة للعقيدة والدين، هذا هو الذي عليه المدار. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين وأن يوفقنا بالحق، لأن المشكلة الجهل بالحق وعدم تعلم العقيدة، هذا هو المشكلة. تساهل في أمر العقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها، وقال ما الناس مثلين، أنتم تشكون بالناس مثلين، الناس هي مثلين لكن ما يعرفون العقيدة، واللي ما يعرف الشيء يقع فيه الجهل دار باطل. فلذلك يجب العناية بالعقيدة، تدريس العقيدة، تأمل فيها لأجل فرقه، ولأجل يعرف الإنسان الحق من الباطل، ويعرف ما يضادها ويعرف ما يقويها ويثبتها. عقيدة ما هي شيء سهل، بس أنت مسلم وبس، كل اللي يقول مسلم فعباد القبور يقولون له مسلم، يقولون له مسلمون، يصلون يصومون يحجون لكن يعبدون له، يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين، لأن أدركنا عليه آباءنا، ولأن العالم الفلاني يقول من خالف، ولأن الناس العلماء عندنا ما انكروه. هذه أعذار عند الله سبحانه وتعالى، هذه تنجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وأن تقرأ القرآن، تسمع الأحاديث، تسمع كلام المحققين من أهل العلم، لتتعلم بأن هل غلبت على هذا أو العلماء غلبت ما أنكروه أو داروا الوجود أو ما هو هذه عذر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على معرفة الحق أولا، ثم قبوله واتباعه ثانيا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى. الصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة.
صلاة اشتملت على نوعي الدعاء، دعاء العبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء المسألة وهي طلب الحوائج إلى الله عز وجل. الصلاة تشتمل على النوعين لأنها تسبيح، تسبيح، تهليل، تلاوة للقرآن، وهذا توحيد العبادة، ودعاء اغفر لي واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، على دعاء مسألة. أول السورة أول الفاتحة دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، فالصلاة تشتمل على نوعي الدعاء، ولذلك سميت الصلاة لأن الصلاة في النوع الدعاء. نعم.
فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له.
لذلك جاء في الحديث الاستعانة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني في الحياة والعمر، والممات عند الموت والخاتمة.
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وهذا قول أئمة التفسير.
فأول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين.
عبادات الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج، وأما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرجاء والتوكل، أعمال القلوب والقصد والعزيمة. نعم.
والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاستقرار وحسن.
الصلاة عبادة بدنية يدخل فيها كل العبادات البدنية، والنسك عبادة مالية يدخل فيها كل العبادات المالية كلها لله عز وجل. نعم.
قوله فصلي ربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاستقرار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عبادته، عكس أهل الكبر والنفرة والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر.
إما أنهم ما ينفقون خوفا من الفقر، وإما أنهم يذبحون لكن يذبحون لغيره، هذا أشد، هذا أشد، هذا الشرك الأول بخل وهذا الشرك. نعم.
ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى، وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية.
الشاهد في قوله وما أهل لغير الله به، يعني ذبح لغير الله سواء باللفظ أو بالنية والقصد. نعم.
قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة عضوان. من أسبق السابقين كان من أسبق السابقين الأولين،
يعني علي بن أبي طالب رضي الله،
ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين،
مناقبه كثيرة رضي الله عنه،
ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان 40. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله
السعادات اللي هو ابن الأخير في النهاية، كتاب النهاية في شرح غريب الحديث. نعم.
قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله.
هذا مباح، اللحم ويلقى عليه باسم الله هذا مباح، لكن الذبح لله عبادة، هذا إما واجب وإما مستحب عبادة.
فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة القصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت ومن ذلك الذبح للجن. قوله
ذبح للجن للعلاج، أو ذبح للجن لقاء شرعي لما يضرون، أو ذبح للجن عندما ينزل في المنزل أو يعمل مصنع أو يعمل مشروع يذبح للجن عند بداية المشروع من أجل أن لا يضرون. نعم.
قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن علوا،
وفي الأجداد والجدات،
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
واللعن من الشرك هو محرم، لو لغير الوالدين محرم اللعن، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعن، كيف إذا كان للوالدين.
قوله: لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره، وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. فضيلة الشيخ: من الناس من يقول: ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف، هل يدخل هذا في الشرك؟
لا، هذا ما يدخل في الشرك، لأن ما قصده التقرب، عندما قصده إكرام، إكرام الضيف. ذبحت لفلان يعني من الإكرام أو من أجل، هذا من باب المباح، بل هذا إكرام الضيف ومأمور به. نعم.
فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله، أو لكي يدفع الله عنه المرض؟
باب الصدقة لا، يذبح ذبيحة ويمسك الحمل يتصدق بالحمل، لا هذا الصدقة، أو يتصدق بالدراهم أو من أجل أن يشفي الله على المريض، هذه عبادة لله عز وجل، توسل إلى الله بعبادة.
فضيلة الشيخ: قوله في الحديث: لعن الله من آوى محدثا، السؤال: هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟
لا، من باب الصدق جائز بين المسلمين، إلا من صلحا أحل حراما أو حرام حلالا، قال الله جل وعلا: فالصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا تقرر القصاص لأولياء القتيل ثم سمحوا على مبلغ من المال، هذا من باب الصلح، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ يقول:
لو طالبوا بالقصاص، لو أبوا العفو طالبوا بالقصاص، لا يجوز لأحد أن يحول بينهم وبين تمهيد القصاص، أما إذا اسمحوا على المال أو اسمحوا مجانا فهذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بذبح عند بعض القبور، ويقولون: نحن لا نذبح لصاحب القبر، إنما نوفي بنذر علينا، ونحن نذبح لله عز وجل. ماذا يقال لمثل هؤلاء؟
أولا هذا كذب، ما يذبحون عند القبر إلا هم يعتقدون، الله شلون يذبحون عند القبر؟ ولو قالوا إن نقصد الذبح لله، الله ما أمرك أن تذبح عند القبر، فتذبح عند الدار، لا تذبح في أي مكان، ما في الله يقول تذبح لتأكل أو لتتصدق أو تذبح أضحية أو عقيقة، تذبح مو عند القبور، ليست محل جادش، وليست محل صلاة، وليست محل دعاء، هذا كله منهي عنه ولا يجوز، لأنه إلا شرك وإلا وسيلة وسائل.
فضيلة الشيخ: هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟
على محل خلاف، هل الإكراه يقصد بالقول ولا يجوز في الأفعال؟ هذا قول كثير يعني، وحملوا هذا الحديث على أن الإكراه ليس على الأفعال، هذا فعل، إنما الإكراه على الأقوال. والصحيح أن الإكراه يشمل القول والفعل، لكن هذا ما هو مكره، أنا ما اعتذرت، أنا اعتذرت لأن ما عنده شيء، ولا لو عنده شيء فهم سلوا بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول، وأحيانا يكون الجمع إجباريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه؟ بدون رضاه
لا بأس بالذبح للمسؤول إذا قدم، إلا إن كان من باب الرشوة، فأنا من باب الرشوة هو ما يجوز. أما إذا كان ما في رشوة وإلا ما هو يجري إكرامه لأنه واثق عليهم يعملون الطعام ما هي بد، لكن ما يجبر أحد على الذبح، إذا أجبر فهذا حرام، ما يجبر، لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله في الأثر فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة أم القاضي؟
إذا بلغت القاضي لا يجب السلطان، أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغ ناحبه وهو القاضي المحكم. نعم.
فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأيم الله، ما معنى أيم؟
أي وأيم الله، هذا قسم، وأيم الله مثل الله، هذا قسم. نعم. وأيم أصله أيم، جمع يمين، جمع يمين أصله أيم، ثم خففت وغيرت النون فقيل أيم، أي أيم الله جمع يمين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو فاتت المصلي خاطبة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة كراتبة الفجر؟
لا، إذا قضاها فلا مانع من ذلك، صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب التي قبل الفريضة قضاها بعد الفريضة، فإذا فعلها فإذا إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟
لا، لا لم يتخذ ذلك شعارا لشخص معين، ما إذا قالها من غير أن تتخذ شعارا لشخص معين فلا، لأن هذا دعاء تدعو له برجل الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟
لا، لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا لحج ولا لغيره، لأن هذا من أحكام العدة، الوصال البيت من أحكام العدة. نعم.
فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض مقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟
بل لعن فيه ما يكفي على أي حد يمكن، لكن بلغ عنه السوق يجب تمنع وطلع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟
لا بأس بها، توسيع في أيام العيد بالأكل والشرب والهدايا والزيارات أمر مطلوب، لأنه يحصل به تواصل، يحصل به محبة بين المسلمين، لا بأس بها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار ويحل دمه، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار ولا يحل دمه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
هم المستوردة من بلاد غير كتابية لا تحل بالإجماع، فالدهريين والشيوعيين والوثنيين والبوذيين لا تحل ذبائح، والهندوس وغيرهم من الوثنيين لا تحل ذبائح بالإجماع. أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب اليهود والنصارى فإنها تحل بشرط أن يكونوا يذبحون على الطريقة الشرعية، فإن كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا، كما لو ذبحوها بالخمر أو ذبحوها بالصعق الكهربائي أو ذبحوها بالماء الحار. الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل سواء كان من مسلم أو من كتابي. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل فسب أباه، هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟
على الاثنين، على الاثنين، لأن اللعن حرام من الجميع، لكن يكون إثم البادي أشد، إثم البادي أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته
قال
يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث إنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟
اللي في كتب قراءتها في تفصيل إن كان يوصي بقراءتها لمعرفة ما فيها من الباطل لأجل الرد عليها فلا بأس، بشرط أن يكون اللي يقرأ متمسك وعالم يعرف الحق من الباطل. أما إذا كان يوصي بقراءتها لأنه استحسن ما فيها فهذا داعية ضلال والعياذ بالله، لا يجوز طاعته ولا استنصاحه.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟
مكروه للنوم على بطنه. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟
حديث جيد في سنده، نعم، هذا ذكره في مقال، نعم، لا المؤلف ولا الشاعر. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح
إلا قضية الإرسال، والإرسال لا يضر لأنه لا يخل إلا عن صحابة. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب.
أين صحيح، هذا واضح، لو كان كافرا دخل النار بكفر، لكن قال دخل النار في ذباب، فدل على أن كان مسلما فلما ذبح لغير الله صار مشركا. نعم، هذا واضح من الحديث.
فضيلة الشيخ، توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر، ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته، فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟
كم عرفتم المراد بمن آوى مخلصا؟ هل الذي يمنع إقامة الحد على المجرم الذي تقرر عليه الحد، أم لما يجيب الكافرات والكفار إلى بلاد المسلمين؟ هذا محرم الآن، يحرم استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، ومأمور بإخراجهم منها، لأن جزيرة العرب هي مصدر الرسالة، فلا يجتمع فيها دينان، لا يجتمع فيها دينان، ما يكون فيها إلا دين الإسلام، لأنها منبع الرسالة ومنبع الإسلام، فلا يختلط مع الإسلام غيره في هذه الجزيرة. هذا ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
انتهى.
الله تعالى.